الرابع هذا الثالث ولا الرابع؟ اللقاء الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في شرح كتاب لب الأصول للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، حيث تقدم معنا البحث في شيء من المقدمات والحدود وتقسيمات الكلام، ولعلنا نواصل في ذلك، فليبتدئ القارئ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد يضطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة، ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا، فإن قام به ما له اسم وجب وإلا لم يجز. والأصح أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر الجزء، فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس للنطق، ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات.
قوله هنا الاشتقاق يراد به استنباط اسم لمحل لوجود مناسبة بين ذلك المحل ومحل يسمى باسم قريب من ذلك اللفظ. ومن أمثلة هذا ما نجده من أسماء الأفعال، فالفعل عندنا يشتق منه فاعل ومفعول ومفعول له ومفعول من أجله، فهذا يقال له اشتقاق، ويشترط فيه المناسبة في الاشتراك في المناسبة التي من أجلها أطلق ذلك الاسم، فإن لم يكن بينهما مناسبة فإنه لا يصح حينئذ أن يسمى المحل الآخر باسم مشتق من المحل الأول. ويشترط أيضا أن تكون المناسبة مشتهرة، فإن كانت المناسبة خفية لم يصح الاشتقاق. ولذلك مثلا إذا كان عندنا مسافر فقلنا مثلا بأن لفظ الطائر عندنا اشتقينا منها اسم الطائرة على هذا المركوب الجوي لوجود معنى الطيران بينه وبين الطائر المعروف، فهذا اشتقاق. لكن لو جاءنا شخص وسمى ما له من قار طائرا، قلنا له هذا المعنى معنى خفي في الطائر، وبالتالي لا يصح أن تشتق للمحل الآخر الذي فيه منقار ولا يطير هذا الاسم. ويشترط شرط آخر، ألا وهو المشاركة في الحروف الأصلية، فإن الاشتقاق منه ما يكون توافقا في جميع الحروف مثل لفظ الطائرة مع الطير، ومنه ما قد يكون فيه شيء من تبديل الحروف كما قالوا في جبذ وجذب، فإنها اشتقاقها واحد لكن اختلفت في ترتيب الحروف. قال وقد يضطرد، يعني أن الاشتقاق على نوعين، منه ما يكون له قاعدة يسير عليها فيكون مضطردا كاسم الفاعل، فإنه على صيغة فاعل، فكل فعل نشتق منه فاعلا على صيغة فاعل إذا كان الفعل ثلاثيا، تقول ذهب ذاهب، جلس جالس، وإذا كان الفعل رباعيا فإننا حينئذ نقوم بصياغة اسم الفاعل منه على وزن مفعل بكسر عينه وزيادة ميم في أوله. ومن أمثلة ذلك ما لو قلنا أجلس فلان، فحينئذ نقول مجلس ومجلس، ومثله أيضا اسم المفعول، وهكذا اسم الآلة وغيرها من الأسماء المشتقة المضطردة. قال وقد يختص، يعني أن الاسم المشتق قد يختص بمحل فلا يشتق منه معنى آخر، فإن القارورة أخذت من معنى استقرار الماء في الزجاجة، ولا يسمى غير الزجاجة قارورة ولو كان الماء يستقر فيها، كما لو كان هناك إناء من ذهب أو من حديد أو من غيرها من المواد فإنه لا يسمى قارورة. لماذا؟ لأن العرب خصته بالزجاج. ولذا قالوا في مثل قوله تعالى يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يقال إن الأكواب هنا من الزجاج، وقال آخرون بأنها قوارير من فضة، قالوا لمشابهتها للزجاج فأطلقها لا من باب الاشتقاق وإنما من باب الاستعارة. قال ومن لم يقم به وصف لم يشتق منه اسم عندنا، يعني إذا كان هناك اسم لمحل ليس لوصف فيه فإننا حينئذ لا نشتق منه اسما، مثل أسماء الجبال وأسماء الأعلام ونحوها، فإنها لم تكن بها أوصاف من أجلها ثبت ذلك الاسم، وبالتالي لا يصح لنا أن نشتق منها. قال فإن قام به، يعني إذا كان المحل قد قام به وصف ما له اسم وجب أو جاز حينئذ الاشتقاق وإلا لم يجز. والأصح أنه يشترط في الاشتقاق بقاء المشتق منه، يعني أنه يبقى على ذلك الوصف في كون المشتق حقيقة وليس مجازا إذا أمكن. وحينئذ يقال بأن الوصف قد أو الاسم ومنه الاسم المشتق مرة يطلق على اتصاف المحل بالوصف حقيقة، ومرة يطلق على اتصافه بالوصف على جهة القوة وإن لم يكن على جهة الفعل والحقيقة. ومن أمثلة ذلك مثلا نشتق من الكتابة اسم فاعل كاتب، هذا الكاتب مرة نطلقه عليه حال كتابته فهذا وصف موجود بالفعل، ومرة نطلقه حال قبول المحل للكتابة بأن يكون الشخص عارفاً بالكتابة وإن لم يكن كاتباً في الحال، ولذلك نقول فلان كاتب بمعنى أنه متأهل للكتابة وإن لم يكن يكتب الآن. ولذلك لا يشعر، قال فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس، يعني في حال كونه يكتب، لا حال النطق بذلك اللفظ، وبالتالي لا يشعر بخصوصية ما ذلك المحل بمثل هذا الاسم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، الأصح أن المرادف واقع، وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليس منه، والتابع يفيد التقوية، وأن كل من المرادفين يقع مكان الآخر.
قوله المرادف، تقدم معنا أن المراد به إطلاق أكثر من اسم على محل واحد، ومن أمثلته إطلاق اسم السيف والهندية والقضب على السيوف المعروفة. هل وقع في لغة العرب؟ الجمهور يقولون نعم، وهذه أمثلتها. وهناك من يقول بأنه لم يقع ترادف في لغة العرب. وسبب الخلاف أن من نظر إلى إطلاق اللفظ على أصل المعنى قال هي مترادفة لأنها تصدق على محل واحد، ومن نظر إلى دلالتها على معنى زائد عن ذاتها قال بأنه لا يوجد ترادف. فإننا لم نقل عن السيوف هندية إلا لكونها تصنع في الهند، ولم نقل عنها بأنها بالاسم الفلاني إلا لوجود الوصف الفلاني. فحينئذ من نظر إلى أصل محل لإسم قال الأسماء مترادفة، ومن نظر إلى تمام الصفة وما تدل عليه تلك الأسماء من معان زائدة عن الذات قال لا يوجد ترادف في لغة العرب. ثم قال: الحد والمحدود هل هما مترادفان؟ يعني مثلا لما تقول بأن المسجد موطن الصلاة الذي يجتمع فيه الناس، فهنا محدود وهو المسجد، وهناك حد يعني تعريف، هل هما مترادفان؟ قال الحد والمحدود ليس من المترادف، ولا يصدق عليهما تعريف الترادف. ومثله أيضا تلك الألفاظ التي يكون فيها مجاورة في اللفظ، مثل قولك أهلا وسهلا، هنا ليست من باب المترادف. وقال والتابع يفيد التقوية، يعني لما أتى بقول أهلا وسهلا فإنه حينئذ أفاد اللفظ الثاني تقوية لمعنى الأول، وإن لم يكن كل منهما يطلق على محل واحد. قال بينما في المترادفات يمكن تغيير اللفظ باسم مرادف له بدون أن يؤثر عليه، فكل من المترادفين يقع مكان الآخر. ومن أمثلة هذا مثلا الريب والشك، هذان اسمان مترادفان، ويمكن أن يبدل أحد المترادفين محل الآخر، وإذا أتي بهما معا كان المقصود بذلك تقوية المعنى المراد في اللفظ الأول. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، الأصح أن المشترك واقع جوازا، وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا، وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه، وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز وفي المجازين، فنحو افعل الخير يعم الواجب والمندوب. الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، وهي لغوية وعرفية ووقعتها وشرعية، والمختار وقوع الفرعية منها للدينية. والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، فيجب سبق الوضع جزما للاستعمال في الأصح، وهو واقع في الأصح. ويعدد إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك، ولا صح أنه ليس غالبا على الحقيقة ولا معتمدا حيث تستحيل، وهو والنقد خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما، والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساو للإضمار، ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا، ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص، وسبب لمسبب، وكل لبعض، ومتعلق لمتعلق، والعكوس، وما بالفعل على ما بالقوة. ولا صح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم، وأنه يشترط سمع في نوعه ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاضطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.
نعم، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالاشتراك والمجاز. تقدم معنا أن الاشتراك لفظ واحد يصدق على محال مختلفة بأوضاع لغوية مستقلة، ومثلنا له بلفظ العين حيث يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى عين الذهب وعلى عين الجاسوس. فالاشتراك واقع في لغة العرب، ونحن نجد ألفاظا كثيرة مشتركة، من أمثلته لفظة المشتري تصدق على الكوكب المعروف وتصدق على المقابل للبائع. ويمكن المعاني في اللفظ المشترك في مرات قد تكون متقابلة متضادة لا يمكن اجتماعها، وبالتالي لا يصح أن نفسر اللفظ المشترك بجميع معانيه. ومن أمثلة هذا مثلا لفظة القرء، فإنه في لغة العرب يصدق على الحيض وعلى الطهر، وهي معاني متقابلة، فلا يمكن أن يكون اللفظ دالا على جميع هذه المعاني بالاتفاق. وفي مرات يمكن أن يكون اللفظ الواحد صادقا على جميع معانيه لكونها غير متضادة، ومن أمثلة ذلك في قوله والليل إذا عسعس، فإن عسعس تعني دخل وتعني أيضا خرج، فيمكن أن يكون هذا اللفظ دالا على جميع هذه المعاني، لأن اللفظ المشترك يمكن أن يدل على جميع معانيه إذا لم تكن متضادة ولا متنافية. وقد يجمع مرات ويراد جميع المعاني المشتركة، مثل ما لو قلت عيون فلان وقلت أريد بها عيونه الناظرة وعيونه الجارية، قال وأن جمعه باعتبارهما يعني باعتبار المعنيين مبني عليه، يعني مبني على الخلاف في إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه. فعند أحمد والشافعي أن المشترك يمكن أن يطلق على جميع معانيه غير المتضادة، خلافا لمالك وأبي حنيفة. قال وأن ذلك يعني إطلاق اللفظ الواحد على جميع المعاني يمكن أن يكون في الحقيقة وفي المجاز، بحيث يؤتى باللفظ الواحد ويراد به حقيقته ومجازه، وقد يمثلون عليه بقوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فحينئذ قد فسر طائفة بأن قوله يصلون بالنسبة أو في إضافتها لله يراد بها الرحمة، وفي إضافتها إلى الملائكة يراد بها الدعاء، وهذا من إطلاق اللفظ الواحد على معناه الحقيقي ومعناه المجازي. قال وهكذا يمكن أن يطلق اللفظ الواحد على معنيين من معانيه المجازية. وأتى المؤلف بقوله افعلوا الخير، فإنه يعم الواجب وهو الأصل والحقيقة، لأنه هو المراد في الأمر، فإن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، وكذلك يشمل المندوب، مع أن دلالة الأمر على الندب مجازية وليست حقيقية عند كثير من الأصوليين. ثم جاء المؤلف بما يتعلق بالحقيقة والمجاز، فقال: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، يعني أن تلك الألفاظ التي استعملها المتكلم في المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ في أول وضع اللغة يعد حقيقة. ومن أمثلته إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. وقد قسم المؤلف الحقيقة إلى أقسام: أولها حقيقة لغوية، وهي التي وضع أو المعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة، ومن أمثلته إطلاق لفظة الأسد على الحيوان المفترس. وهناك حقائق عرفية بحيث يتعارف الناس عليها وإن لم تكن في اللغة، ومن أمثلة هذا لفظة الدابة، فإن الحقيقة اللغوية إطلاقها على كل ما يدب على الأرض، وفي العرف قصرها بعضهم على ذوات الأربع، فهذا حقيقة عرفية. ووقعتا، يعني الحقيقة اللغوية موجودة والحقيقة العرفية لا إشكال فيها. والنوع الثالث الحقيقة الشرعية، فإن الشارع قد يأتي فيتصرف في الألفاظ اللغوية، مرة بكونه يخصص اللفظ في بعض معانيه، ومرة يخصص أو يستعمل اللفظ بنقله من محله إلى محل آخر. فمثلا لفظة الزكاة في لغة العرب يراد بها الطهارة، قد أفلح من زكاها، يعني طهرها. ولكن جاءنا في الشرع إطلاق لفظ الزكاة على إخراج جزء من المال، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والقول بإثبات الحقيقة الشرعية بتخصيص اللفظ ببعض معانيه أو بنقله إلى معنى آخر هو مذهب جمهور أهل العلم. والباقلاني خالف في هذا، وهناك طائفة قالوا بأنها تكون، يمكن أن تكون في الأسماء الفرعية مثل الزكاة، لا في الأسماء الدينية التي تطلق على الأشخاص مثل مسلم وكافر ومؤمن وفاسق ونحو ذلك. والصواب أن الشارع قد يتصرف في اللفظ فيطلقه في بعض معانيه، أو يخصه في أو ينقله إلى معنى آخر. ولذا مثلا اسم الفاسق في لغة العرب أصلها الخروج، فبعد ذلك أطلقها الشارع وأراد بها تخصيص معنى بأنها تصدق على العصاة الذين صدرت منهم معاص كبيرة. ويقابل الحقيقة المجاز، وهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا، وإنما في وضع ثان تواضع عليه الناس بعد ذلك لوجود علاقة بينهما. فلا يصح أن يكون المجاز بلا علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. والمجاز والعلاقة يراد بها معنى مناسب موجود في الحقيقة، ويشترط في هذه العلاقة أن تكون ظاهرة. ولذا لا يصح أن يقال للأبخر أسد. لماذا؟ لأن البخر في الأسد هذه صفة خفية. قال: فيجب سبق الوضع، يعني لا بد أن يكون هناك وضع لغوي أولا ثم يوجد بعد ذلك مجاز. وهذا الشرط في أصل الوضع لا في استعمال المعنى الحقيقي، فقد يوجد مجاز له وضع لكن ذلك الوضع الأول لم يستعمل اللفظ فيه. قال: وهو، يعني المجاز، واقع في لغة العرب في الأصح، كما قال بذلك الجماهير. وهناك عدد من أهل اللغة كأبي علي الفارسي وعدد من علماء الشريعة ينفون وجود المجاز في لغة العرب. ومنشأ الخلاف في هذا هو: هل الالتفات في اللغة إلى الألفاظ المفردة أو إلى الجمل التامة، فإن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد فقال لفظ الأسد بدون القرينة ينطلق إلى الحيوان المفترس، فإذا أطلق على الرجل الشجاع كان خروجا من الحقيقة والمعنى الحقيقي إلى معنى مجازي. ومن نفى المجاز قال لا يصح أن أنظر إلى اللفظ المجرد، بل أنظر إلى اللفظ وما احتف به من القرائن، فلما قلت رأيت أسدا يخطب لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس، وبالتالي نظرنا إلى الجملة تامة. وهذان المنهجان في النظر اللغوي هما مناهج معتبرة، ولكل منها وجهته، ولا زال هذا محل بحث عند أهل اللغويات. ولذا في تعليم اللغة هناك من يقول الأولى أن نعلم الناس ابتداء بالحروف ثم الألفاظ ثم الجمل، وهناك من يرى أن الأولى تعليم متعلم اللغة للجملة وأنها هي التي تفهم بها اللغات. قالوا ولذا لا نجد أهل اللغة يتكلمون باللفظ مفردا وإنما يتكلمون بالجمل التامة، فيفهمها متعلم اللغة على كمالها وتمامها. قال وإنما يعدل إليه، يعني ما السبب الذي يجعلنا نترك الحقيقة من أجل المجاز؟ قال هناك أسباب، منها أن تكون الحقيقة ثقيلة وبالتالي نعدل إلى مجازه، أو تكون الحقيقة بشعة، أو لكون الناس يجهلون الحقيقة فيصيرون إلى المجاز، أو رغبة في البلاغة في الكلام، أو لكون المجاز هو المشتهر والحقيقة خفية مثل لفظة الدابة أو الألفاظ الشرعية أو غير ذلك. والأصح أن المجاز ليس غالبا على الحقيقة، بل الحقيقة هي الأكثر وأن المجاز هو الأقل، ولا معتمدا حيث تستحيل، يعني لا يلزم من وجود لفظ الحقيقة الذي يستحيل صرفه إلى معناه الأصلي أن نعتمد المعنى المجازي. قال وهو يعني المجاز والنقل يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له خلاف الأصل، فالأصل أن الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقية لا في معانيها المجازية. وأولى يعني أن المجاز أولى من الاشتراك، فإذا كان اللفظ مترددا بين أن يفهم على سبيل المجاز أو أن يفهم على سبيل الاشتراك فإن حمله على المجاز أولى. والتخصيص بحمل اللفظ العام على بعض أفراده أولى من المجاز والاشتراك. قال والأصح أن الإضمار معنى تقدير لفظ في الكلام لم يتكلم به من أجل أن يصح الكلام، وأولى من النقل. فمن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فهنا شيء محذوف وهو فيجب صيام عدة من أيام أخر، فهذا إضمار. والإضمار أولى من أن نقول فعدة معناها وجوب الصيام. والمجاز مساو للإضمار، يعني إذا تردد اللفظ بين كونه يحتاج إلى إضمار أو يفسر بالمعنى المجازي فتفسيره بالمعنى المجازي أولى. قال ويكون المجاز يعني تكون العلاقة التي بين الحقيقة والمجاز إما لوجود المشابهة في الشكل، فإنه قد يطلق على الشيء من جهة المجاز لفظا مطلقا على غيره لوجود مشابهة في الشكل بينهما. ومن أمثلة هذا مثلا لفظة العمود، الأصل أنها لا تطلق إلا على ما يعتمد عليه، فما شابه العمود في شكله فإننا نسميه مجازا عمود وإن لم يكن مما يعتمد عليه. وهكذا قد يكون المجاز لصفة ظاهرة مثل الشجاعة في الرجل الشجاع والأسد، وقد تكون العلاقة باعتبار ما كان سابقا. ومن أمثلة هذا تقول رعت الأغنام المطر، وهي رعت الحشائش، ولكن كانت هذه الحشائش ماء نازلا من المطر. وفي مرات يطلق اللفظ من باب المضادة، كما أطلقت العرب لفظة السليم على اللديغ، وقد يكون لوجود المجاورة. ومن أمثلة هذا إطلاق لفظة الراوية على معنى مجاور للمعنى الأصلي. وقد تكون المجاز لوجود زيادة في اللفظ، وقد يمثلون له بقوله تعالى ما من إله إلا الله، قالوا فمن هنا أتي بها لزيادة اللفظ تأكيدا له من باب المجاز، وقد يكون من باب النقص. ومن أمثلته قوله جل وعلا أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، وقد يكون من باب إطلاق السبب لإطلاق السبب على أثره. ومن أمثلته تقول مثلا رعت الأغنام المطر، فإن المطر سبب لوجود الحشائش. وقد يكون إطلاق المجاز من إطلاق لفظ الكل وإرادة البعض، كقوله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم وهم إنما جعلوا أطرافها. وقد يكون المجاز من إطلاق المتعلق لمتعلقه، وقد يكون لعكس ما تقدم من الأنواع السابقة، وقد يكون من باب إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة. فما بالفعل فسرناها قبل قليل مثل وصفة كاتب، فقد تطلق على ما بالقوة. فالأصل أن كاتب يعني يكتب الآن، ولكن قد يراد بها المتصف بالقوة، يعني عنده أهلية وإمكانية لهذه الصفة، وبالتالي يقال فلان كاتب وإن لم يكن يكتب في الحال إلا أنه متهيئ لذلك. قال والأصح أن المجاز قد يكون في الإسناد، ومن أمثلته في قولهم يعني شاب قرناها، وقد يكون في اللفظ المفرد كما تقدم من الأمثلة. وقد يكون أيضا المجاز في الاشتقاق، وقد يكون في الحروف، بحيث مثلا نستعمل حرفا في غير محله، كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، استخدم في ومن باب المجاز وأراد به على. قال لا في العلم، أسماء الأعلام لا يصح أن يدخلها المجاز مثل زيد وخالد ونحوه. ويشترط في المجاز أن يكون قد سمع ذلك المعنى في الآخر في نوعه وإن لم يكن في شخصه. قال ويعرف المجاز من الحقيقة بكون الحقيقة تتبادر إلى الذهن، وأما المجاز فلا يتبادر إلى الذهن إلا عند وجود القرينة. ولذا قال ويعرف المجاز بتبادر معنى غير المعنى المجازي لولا وجود القرينة. وكذلك يعرف المجاز بأنه يمكن نفيه، فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب تقول هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع. وقالوا كذلك يعرف المجاز بعدم لزوم اضطراده، بحيث لا تؤخذ منه جميع المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك. وهكذا يعرف المجاز بكونه يجمع على خلاف جمع الحقيقة، ولذا لما تقول أمر بمعنى شأن، هذا هو الأصل الحقيقي في لفظة أمر، ولذلك يجمع على أمور، بخلاف الأمر الذي يراد به الطلب فإنه يجمع على أوامر. قال: والتزام تقييد، يعني من معرفة كون الشيء مجازا أن لا يطلق لفظه حتى يوجد معه ما يدل عليه من قرينة ونحوها، وتوقف يعني من ما يعرف به المجاز أنه يتوقف على وجود حقيقة في ذلك اللفظ، بخلاف الحقيقة فإنها لا تتوقف على وجود مجاز في اللفظ. قال: والإطلاق على المستحيل، يعني أن المعاني المجازية تعرف أنها مجازية من كون اللفظ يطلق على ما يستحيل وجوده. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم، والأصح أنه ليس في القرآن.
إذن المعرب لفظ أعجمي لم يبنى أو استعمل في ما استعمله العرب في لغتهم، ومن أمثلة هذا إطلاق لفظة مثلا التلفزيون وبعض الألفاظ غير المشتقة، فهذه ألفاظ معربة دخلت في لغة العرب، قام العرب بوزنها بأوزان لغتهم، وبالتالي أصبحت ألفاظا عربية من جهة أن العرب تحدثوا بها، ولأن هذا اللفظ قد وضع لمعنى في غير لغتهم. وهل يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية قام العرب بتعريبها؟ قال المؤلف: لا يوجد في القرآن، لأنه قد وردت النصوص بأن القرآن عربي، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والأكثر على إثبات وجود الألفاظ المعربة في القرآن، وقالوا بأنها قد تكلم بها العرب وأصبحت جزءا من كلامهم، ووجودها في القرآن لا ينفي عربية القرآن لأنها أصبحت من لغة العرب، ويمثلون له بلفظة مشكات فإنها حبشية، وبغيرها من الألفاظ التي وردت في القرآن وأصلها غير عربي. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين، وهما منتفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي، فالعرفي فاللغوي في الأصح، والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا، وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب، لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته.
أم هذه المسألة متعلقة بكيفية تفسير الألفاظ. إذا جاءتنا ألفاظ متكلم بها فكيف نفسرها؟ فيمكن أن يفسر اللفظ بحقيقته، ويمكن أن يفسر بالمجاز عند وجود القرينة، ويمكن أن يفسر بالحقيقة وبالمجاز معا على ما تقدم من إرادة اللفظ المشترك بجميع معانيه. والحقيقة والمجاز منتفية قبل استعمال اللفظ، ثم هو يعني اللفظ محمول على عرف المخاطب، يعني نفسره بما تعرف عليه الناس. لو جاءتنا وصية أو إقرار أو مكاتبة أو مبايعة، فإننا نفسر الألفاظ الواردة فيها بحسب ما يتعرف عليه الناس، فهذا أول ما نفسره. هناك شيء قبل هذا، وهو التفسير بالنية إذا قام الدليل عليها، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالخطاب الشرعي، فإذا وردنا لفظ في القرآن أو السنة فإننا نفسره أولا بالمعنى الشرعي، ثم بعد ذلك نفسره بالمعنى العرفي ثم اللغوي. هكذا اختار المؤلف، ولعل الأظهر أنه في خطاب الناس يفسر اللفظ بحسب نيته، فما كان بين الإنسان وبين الله فإنه يدين في نيته، وما كان بين الإنسان وغيره فننظر إن كانت هناك دلائل وقرائن تدل على النية فإنه يعمل بها، وإن لم يوجد انتقلنا إلى الطريقة الثانية وهي العرف، فنفسر اللفظ الذي لا نية معه بحسب دلالة اللفظ في عرف الناس، فإذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الشرع، فإن لم يكن هناك معنى شرعي لللفظ رجعنا إلى لغة العرب، وهذا في ألفاظ الناس. أما في ألفاظ الشارع فإننا نفسرها بالمعنى الشرعي، لأن النصوص إنما وردت بحسب الخطاب الشرعي والطريقة الشرعية في استعمال الألفاظ، فإن لم يوجد معنى شرعي فإننا نرجع إلى لغة العرب، لأن اللفظ قرآني أو نبوي قد أريد به المعنى اللغوي لأنهما نزلا بلغة العرب، فإن لم يكن هناك معنى شرعي ولا لغوي فإننا نرجع فيه إلى المعاني العرفية. ومن أمثلة هذا مثلا في خطاب الشارع لما قال وأقيموا الصلاة، حملناها على الصلاة بالمعنى الشرعي، ولما وجدنا أن الشارع قال خلق السماوات والأرض فسرنا لفظة السماوات والأرض بحسب المدلول اللغوي لعدم وجود معنى شرعي مستقل، ولما جاء في قوله تعالى فأنفقوا عليهن فإن مقدار النفقة لم تذكر هنا وليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة، فرجعنا فيها إلى أعراف الناس. إذا تعارض مجاز راجح يعني مشتهر ومعمول به ويترجح ويتبادر إلى الأذهان مع حقيقة مرجوحة، فحينئذ الأكثر يقولون نرجح المجاز الراجح لأنه أغلب ولأنه هو المراد به عند المتكلم به. وهناك من قال بترجيح الحقيقة باعتبار أنها الأصل، وهناك من ساوى بينهما قال المجاز غلب استعماله والحقيقة هي الأصل، فكان لكل واحد منهما ما يقويه ويدل عليه. قال وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه. فعندما نجد أن لفظة فيها حكم لا يمكن أن نحملها على حقيقة، لا يدل على ذلك على أن أحد المعاني المجازية هو المراد حتى يقوم لنا دليل يدل عليه. فإذن الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها وأن لا تصرف إلى مجازاتها إلا بأدلتها. ومن أمثلة في هذا الألفاظ القرآنية التي يصدق عليها استعمالها في المعاني الحقيقية. من أمثلة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإنها تصدق على أولاد الصلب وهو الحقيقة، وتصدق على الأحفاد وأبناء الأحفاد وهي معاني المجازية للفظة أولادكم. نعم.
قال رحمه الله مسألة: اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية، فهي حقيقة، أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض، فهو حقيقة ومجاز وكناية.
نعم. عندنا إذا استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي لا يراد به ذات المعنى الحقيقي وإنما يراد به مجازه، ومن أمثلة ذلك لما قال دخلت مع الباب، فهو لم يدخل مع ذات الباب وإنما دخل مع لازم الباب وهو حلق الباب، فاستعمل لفظة الباب في مجازف، قال هذا يقال له كناية. هذه الكناية واستعمال اللفظ في لازمه هل هو مجازي أو هو استعمال حقيقي؟ اختار المؤلف أنها حقيقة. وأما إذا كان استعمال اللفظ في معناه الحقيقي من أجل التلويح بغير معناه فإننا نعتبره تعريضا. ومن أمثلة هذا ما لو أوتي بكلمة تدل على معناه، ومن أمثلته ما لو قال أرغب أن أتزوج بامرأة عاقلة، فكأنه أراد أنني أرغب في الزواج منك يا أيها المخاطبة. فهنا لما قال مثلا مثلك يرغب فيه للزواج به، فحقيقة اللفظ أنه إطلاق هذا اللفظ على مرادا به الجميع، ولكنه هنا أطلق استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ولكن للتلويح بغير معناه فكان تعريضا. نعم.
قال رحمه الله: الحروف إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا، وإن للشرط وللنفي وللتوكيد وأو للشك وللإبهام وللتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب، وأي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح، وبالتشديد للشرط وللاستفهام، وموصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه أل، وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان، وكذا للمستقبل وللتعليل حرفا وللمفاجأة كذلك في الأصح، وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا وللماضي والحال نادرا، والباء للإلصاق حقيقة ومجازا وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح، وبل للعطف بإضراب وللإضراب فقط إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر، وبيد بمعنى غير وبمعنى من أجل، ومنه بيد أني من قريش في الأصح، وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح، وحتى لانتهاء الغاية غالبة وللاستثناء نادرة وللتعليل، ورب حرف في الأصح للتكثير وللتقليل ولا يختص بأحدهما في الأصح، وعلى الأصح أنها قد ترد اسما بمعنى فوق وحرفا للعلو وللمصاحبة وللمجاوزة وللتعليل وللظرفية وللاستدراك وللتوكيد وبمعنى الباء ومن، أما على يعلو ففعل، والفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية، وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعلو وللتوكيد وللتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن، وكي للتعليل وبمعنى أن المصدرية، وكل اسم الاستغراق أفاد اسم الاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد، واللام الجارة للتعليل والاستحقاق وللاختصاص وللملك وللصيرورة وللتمليك وشبهه ولتوكيد النفي وللتعدية وللتوكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن، ولولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعة التحضيض والعرض، والماضية التوبيخ، ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح، ولو شرط للماضي كثيرة، ثم قيل هي لمجرد الربط، والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجة، وقد ترد لعكسه علما، ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى، كلو لم يخف لم يعصي، أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حدث للرضاع، أو الأدون كلو انتفت أخوة الرضاع ما حدث للنسب، وللتمني وللتحضيض وللعرض وللتقليل نحو ولو بظلف محرق ومصدرية، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده وأنها للدعاء، وما ترد اسما موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمنية وغير زمنية، وحرف مصدرية لذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة، ومن لابتداء الغاية غالبة ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى، ومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية، وهل لطلب التصديق كثيرا والتصور قليلا، والواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح.
البحث في الحروف وإطلاقها على معانيها في أصله بحث لغوي، ولكن أتى به أهل الأصول توقف فهم كثير من النصوص على استعمالات الحروف. والحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على المعنى بانضمامه إلى غيره، هي لا تدل على ذوات ولا على أحداث بخلاف الأسماء، فهي تدل على الذوات، الأفعال تدل على الأحداث. والحروف لا يمكن أن تستقل بالكلام وحدها، ولا يفهم منها معنى إلا بضمها لغيرها. الحرف الواحد قد تستعمله العرب لمعاني متعددة، يفهم المراد من اللفظ بحسب ما يكون معه من السياق. وهذه الحروف التي ذكرها المؤلف هنا لها أمثلة عديدة، وقد اعتنى كثير من أهل الأصول بالتمثيل عليها وذكر معانيها، كما أن بعض أهل اللغة اعتنى بذكر هذه المعاني، كما فعل ابن هشام في مغني اللبيب، حيث جمع هذه الحروف وذكر دلالات كل واحد منها. ومن أمثلة هذا لفظة أو، فقد ذكر المؤلف هنا عددا من المعاني للفظة أو، فإنها مرة تأتي للشك، ومرة تأتي للإبهام، ومرة تأتي للتخيير، ومرة لمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب، وإن تأتي للشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وقد تأتي مرة للنفي. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا إن الكافرون إلا في غرور، يمكن هذه للتوكيد. وأيضا مثلا في أو، في قوله جل وعلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فهذه يراد بها مطلق الجمع، قد تكون للتقسيم كما ذكر أهل العلم في آية المحاربة في قوله جل وعلا في قوله جل وعلا في آية المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فإن الجمهور يقولون بأنها للتقسيم، والإمام مالك قال للتخيير. وقد تأتي مرة للإبهام تقول جاءني محمد أو خالد، وقد تأتي للشك وبمعنى إلى. وهذه الحروف لها أمثلة، وقد لا يكون التمثيل لكل واحد منها حاضرا في الذهن، فإن أردتم أن نكلفكم بهذا بحيث كل واحد يأخذ حرفا أو حرفين ويكون التنسيق عند الأخ بسام، وتأتون لنا بها في الدرس القادم، بحيث كل واحد يأتي لنا بأمثلة من القرآن لهذه التمثيلات، بمراجعة الكتب الأصولية التي تعنى ببحث معاني الحروف، أو بمراجعة كتاب ابن هشام، وكلها موجودة على الشبكة، أو بمراجعة المعجم المفهرس للحروف في القرآن الكريم، فهي تفيدنا كثيرا. وهناك فوائد شرعية لوجود التردد في بعض الألفاظ، بل فيها فوائد عقدية. وأضرب لذلك مثلا في حرف الباء، فإنه وقع الاختلاف فيه كثيرا. فمثلا في المبحث الفقهي في قوله تعالى: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا هل المراد به التبعيض أو المراد به الإلصاق؟ وبالتالي هل يلزم مسح الرأس جميعا كما قال مالك وأحمد لأن الباء عندهم للإلصاق، أو أن المراد بها التبعيض ولذلك يصدق على أقل ما يسمى رأسا بثلاث شعرات أو بشعرة واحدة كما قال الشافعية، أو أن الباء هنا للآلة وبالتالي يكفي ربع الرأس كما قال الحنفية. ومثل في قوله تعالى: تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، فهل الباء باء السببية أو الباء باء المقابلة والمجازات كما قال المعتزلة، أو أن الباء هنا للإلصاق كما قال الأشاعرة؟ وترتب على ذلك هل دخول الجنان يكون مقابل ما يؤديه الإنسان من عمل، أو أنه سبب فيه كما الأول قاله المعتزلة والثاني قاله أهل السنة والثالث قاله الأشاعرة؟ فالمقصود أن البحث في معاني الحروف له فوائد فقهية وله فوائد عقدية، وذلك انطلاقا من فهم النصوص التي اشتملت على هذه الحروف وبيان المعنى المقصود بكل واحد منها. فلعلنا إن شاء الله أن نستعرض معاني هذه الحروف معكم في الدرس القادم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. لا بد أن يشتهر عند العرب، استخدمه واحد أو اثنين ولم ينتشر عند العرب ليس بمعرب. يعني لما قال سنة في حديث ليس مشتهرا عند العرب فلا يقال عنه معرب، وإنما خاطب من يفهم تلك اللغة باللغة التي يفهمها. بارك الله فيكم، تفضل. خليني أتأمل، قال سؤالك في محله، يحتاج إلى شيء من التأمل، ما عندي فيه جواب حاضر. الله يبارك فيك، تفضل. يسلمك الله، هذا جزء من التعريف، بالتالي لا يصح أنك تحصر التعريف في المعرف في هذا الجزء. وبارك الله فيك، سبحانك اللهم.